إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأل أن يغفر كل نشكره ولا نكفر ونخلع ونترك من يزوره اللهم إياك نعبد وإليك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار محق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. هكذا اتفق الفريقان في صفين على أن على هذا الذي اتفق عليه الفريقان على شيء مكتوب رسالة كتبوها حتى يقر الفريقان بالصلح، وكتبت هذه الورقة وشهد عليها كثير من أجلاء الصحابة وشهد عليها 400 من جيش الشام و400 من جيش العراق، ولكن لم تكن هناك خطب ولم يكن هذا يكن هذا السيناريو الذي رسمه هؤلاء المزيفون. وانتهى صفين. ثم انشغل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالخوارج ولهم معنا وقفة في خطبة قادمة إن شاء الله، ووضعت الحرب أوزارها بين الفريقين. وإنك لتعجب إن المرأة لا يعجب مثل هذه الحرب، كان الرجل يدخل فيرد ماء القوم فيشرب معهم ويرد الآخر فيأتي فيأخذ الجرحى ليلا ويتسامر القوم أحيانا معهم مع جيش الأعداء والخصوم، هؤلاء كانوا يتبادلون التحيات وهذا بادلون السلامات في أثناء الليل أو أثناء ورود الماء. فإذا القضية ليست كانت العداوة ولم يكن يكفر بعضهم بعضا كما زعمت الشيعة الخبيثة. لكن ما المصادر التاريخية التي اعتمدها الإخباريون؟ اعتمد الإخباريون على مصدر، هذا المصدر الذي سنتكلم عنه للأسف الشديد، فإن أهل السنة أخذوا من هذا المصدر أيضا، فمصدر رواية التحكيم، قصة التحكيم وقصة صفين وقصة الجمل هي من رواية أبي مخنف يحيى أو أبو مخنف لوط ابن يحيى. فأبو مخنف لوط ابن يحيى هو المصدر الأساسي لهذه الرواية، لكن نحب أن نتعرف على هذه الشخصية. ما حكم أهل الجرح والتعديل في الإسلام على هذا الرجل؟ يقول الذهبي في ميزان الاعتدال في الجزء الخامس صفحة 508، أبو مخنف يحيى ابن لوط إخباري الثالث لا يوفق به، تركه أبو حاتم وغيره، وقال الدارقطني ضعيف، وقال ابن معين ليس بثقة، وقال مرة ليس بشيء، وقال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم. هذا هو الإمام الذهبي. ويقول ابن حجر في لسان الميزان في الجزء الرابع صاد 493 يقول عن هذا عن أبي مخنف إخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره، وقال الدارقطني ضعيف، وقال يحيى بن معين ليس بثقة، وقال مرة ليس بشيء، وقال ابن عدي شيعي محترق. قال أبو عبيد الأجري سألت أبا حاتم، أبا حاتم هذا أبو حاتم الرازي، سألت أبا حاتم عنه. أبو حاتم الرازي هذا كان أستاذا في صيارفة الرجال، ساعة في كما أن هناك صيرفيا يميز العملة الرديئة من العملة الجيدة، فكان أبو حاتم الرازي. أبو حاتم الرازي حافظ إيران الأول، إيران الأول، إيران زمان قبل أن تتشيع إيران، لأن الدولة الصوفية أصلها دولة كانت صوفية ثم تحولت بعد ذلك دخلها التشيع متأخرا، لكن إيران كانت قبل ذلك دولة عادية، دولة سنية كبقية دول الخلافة. يقول الآجري: سألت أبا حاتم عنه فرفض يده، وقال أحد يسأل عن هذا، وذكره في الضعفاء. ويقول أيضا ابن عدي المتوفى سنة 277 هجرية، يقول ابن عدي: أبو مخنف يحيى كوفي، حدثنا محمد بن أحمد بن حماد، حدثنا ابن عباس عن يحيى قال: أبو مخنف ليس بشيء. وهذا الذي قاله ابن معين يوافق عليه الأئمة. ثم قال: شيعي محترق صاحب أخبارهم، و ذكر أنه لا يستحب ذكر أخباره المكروهة. هكذا قال ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء. وحتى وابن الجوزي أيضا في كتابه الضعفاء والمتروكين في الجزء الثالث صاد 38 يقول عنه: قال يحيى ليس بثقة، وقال مرة ليس بشيء، وقال أبو حاتم الرازي متروك، وقال الدارقطني ضعيف. هذه شهادة أئمة الجرح والتعديل، يقولون عن هذا الرجل تالف متروك شيعي محترق ليس بثقة، أحد يسأل عن هذا، هذه شهادة هذا الرجل الأول في رواية صفين. الرجل الآخر في رواية صفين محمد بن السائب الكلبي. إذن محمد بن السائب الكلبي سمع من أبي مخنف. محمد بن السائب الكلبي يقول عنه العلماء إنه متروك كذاب ضعيف ليس بثقة، نفس هذه الشهادة. ومحمد هذا ابن السائب الكلبي يسمع منه يروي عنه ابنه هشام، وهشام هذا مثل أبيه كذاب مثل أبيه ليس بثقة متروك. هؤلاء عمدة هذه الرواية، مجموعة من الكذابين، مجموعة من الأفاكين الملفقين من الشيعة المحترقين الذين يلفقون مثل هذه الروايات ليطعموا على أفضل جيل وعلى هذا الجيل الفريد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يجرنا إلى هذا الذي دفعني إلى أن أتكلم في مثل هذه القضية الخطيرة، كما قلت لكم إن أقواما لا يمرون مرور الكرام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرون مثل هذه الفتن ويخوضون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهتز الصورة لدى عوام المسلمين ولا تهتز الصورة لدى هؤلاء الأجيال. لذلك لزام علينا أن نبري ونصحح هذه المفاهيم لندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن نظرا من أهل السنة الذين يكتبون عن تاريخ الإسلام ويتصدرون للكتابة عن تاريخ الإسلام تجدهم يتكلمون عن معاوية ابن أبي سفيان وعن هؤلاء الصحابة من شأنه. هذا الأمر الفظيع الذي يتكلم عنه هؤلاء عن رجل مثل معاوية رضي الله عنه، لأننا بصراحة عندما نتكلم عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه نريد ان نقرر حقيقة معتقد اهل السنة في مثل هذه الامور. نعتقد ان الحق كان مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وان معاوية رضي الله عنه قد اخطأ في ذلك، وان الادلة والقرائن كانت مع علي بن ابي طالب، وذلك بشهادة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقتل وعن هذه النبوءة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه أنه تقتله الفئة الباغية، وفعلا قتل عمار بن ياسر في جيش وهو يقاتل مع جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فكانت الفئة الباغية هي فئة أهل الشام. وكلمة باغية بهذه الدلالة ليس معناها أنهم فساق وأنهم فجر وأنهم كفار وغير ذلك، وعلى هذا بالله حاشاهم ذلك، فإنه قد يكون من هذه الفئة البارية من هو أبقى وأورع من هؤلاء الآخرين، ولكن هذا وصفهم لأنه كان الخليفة المبايع بحق، وهذه شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ومعاوية مأجور رغم خطئه، وأنه اجتهد في ليبلغ الحق ولم يبلغ الصواب في ذلك، ولكنه مأجور على أي حال بشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إذا اجتهد الحاكم ثم أخطأ ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فمعاوية بن أبي سفيان هذا الذي شبهه بأنه ذلك الرجل المتوحش الذي يؤلب الناس عن لكي يصل إلى الملك والخلافة وإلى الرئاسة، هؤلاء الذين حاولوا يشوهوا صورة الرجل، وصارت صورة معاوية بن أبي سفيان يقولون عنه ابن آكلة الأكباد طليق من الطلقاء، ويتكلمون بما لا يستحق هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان هذا كاتب الوحي، وفي رواية قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. واخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس ان ابا سفيان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مطالب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث اعطيهن، قال نعم، منها قال معاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال نعم. وعندما ولي معاوية الشام كانت سياسته مع رعيته من افضل السياسات، وكانت رعيته تحبه ويحبهم. وهذا قبيصة بن جابر ما رأيت يقول ما رأيت احدا اعظم حلا ولا اكثر سعددا ولا ابعد اناسا ولا الين مخرجا ولا ارحب باعا بالمعروف من معاوية. وقال بعضهم اسمع رجل معاوية كلاما سيئا شديدا، فقيل له لو سطرت عليه اي لو ضربته او حممت به يا امير المؤمنين، فقال اني لا استحي من الله ان يضيق حلمي عن ذنب احد رعيتي. وفي رواية قال له رجل يا امير المؤمنين ما احلمك، فقال اني لا استحي ان يكون جرم احد اعظم من حلمي، اي جرم احد من رعيتي. لذلك كانت القلوب تحبه، واستجابوا له عندما اراد المطالبة بدم عثمان وبايعوه على ذلك، ووثقوا له ان يبذلوا في ذلك انفسهم واموالهم او يدركوا بالتالي او ينفي الله ارواحهم قبل ذلك. ومعاوية ما اراد الحكم ولا اعترض على امامة علي بن ابي طالب كما قلنا لكم. معاوية هذا الرجل رضي الله عنه كاتب الوحي وخال المؤمنين وأمين سر السماء، معاوية الذين زعموا عليه أنه أمر بسد علي من على المنار من المنابر، قالوا أنه أمر أهل الشام أن يسبوا علي على المنابر، هذا كذب محض وافتراء ولا يوجد دليل صحيح ثابت لذلك. وسيرة معاوية وأخلاقه تستبعد هذه الشبهة. أما ما يذكره هؤلاء الإخباريون وهؤلاء الكتبة من أمثال أبي مخلب وابن الكلبي وغيرهم، فهؤلاء يريدون تفريق وتمزيق أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ورائهم هؤلاء السبعيات. هذا معاوية رضي الله عنه، معاوية ابن أبي سفيان خال المؤمنين الذي كان من أعدل الناس، وكان من أعدل أهل زمانه، وكان من أحلم الناس، وكان يضرب به المثل في الحلم والأناء. كان معاوية رضي الله عنه من أفضل الصحابة، أصدقهم لهجة وأكثرهم حلما. كيف يعتقد هذا الصحابي أن يقاتل الخليفة الشرعي وتفراق الدماء، دماء المسلمين، من أجل ملك زائل وهو القائد معاوية نفسه؟ اسمع ماذا قال: والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على سواه. معاوية أخرج له الترمذي في فضائله أنه لما تولى أمر الناس كانت نفوسهم لا تزال مشتعلة عليه، فقالوا: كيف يتولى معاوية وفي الناس من هو خير مثل الحسن والحسين؟ فقال: عمر وهو أحد الصحابة لا تذكروه إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعله هاديا مهديا رجلا. وأخرج الإمام أحمد عن الأرباب بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علم معاوية الكتاب وقيل عذاب. وأخرج أبو داود والبخاري في الأدب المفرد من طريق أبي مجلل قال: خرج معاوية على ابن زبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن زبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له رجال قياما فليتبرأ مقعده من النار. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، هذا الصحابي المظلوم الذي ظلمه الإخباريون، والذين لا يعرفون سيرة هذا الرجل العظيم يستغربون أنه كان من الزاهدين الصالحين ومن صفوة الصالحين. روى الإمام أحمد بسنده إلى علي بن أبي حملة عن أبيه قال: رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه ثوب مقور. وأخرج ابن كثير عن يونس ابن ميسر الزاهد وهو أحد شيوخ الإمام الأوزاعي قال: رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف وراءه وطيفا وعليه قميص مقوع الجيب ويسير في أسواق دمشق. هذه هي الصورة الحقيقية لمعاوية، تقابل تلك الصورة المكذوبة، تلك الصورة التي رسمها هؤلاء الإخباريون الحاقدون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شاء بعد هذا أن يسمي معاوية خليفة أو أمير المؤمنين، فإن سليمان بن مهران الأعمش وهو من الأئمة الأعلام الحفاظ كان يسمى بالمصحف الفقهي، كان يفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز حتى في عدله. وقال: ومن لم يملأ أمير المؤمنين معاوية عينه وأراد أن يضم عليه هذا اللقب، فإن معاوية مضى إلى الله عز وجل، مضى إلى الله عز وجل بعزه وحلمه وجهده وصالح عمله، وكان هو في دنيانا لا يبالي أن يلقب بالخليفة أو الملك. وهذا وقد سئل عبد الله بن المبارك ذات مرة: يا ابن المبارك، أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: والله اسمع يا عبد الله هذه الشهادة من عبد الله بن المبارك، والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر ابن عبد العزيز بألف مرة. صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمع الله لمن حمده. فقال معاوية: ربنا ولك الحمد. فما بعد هذا؟ وأخرج الأزهري بسنده إلى الجراح المصري قال: سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران فقال: يا أبا مسعود، أين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان؟ يسأله متعجبا، فرأيته غضب غضبا شديدا وقال: لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي الله عز وجل. هكذا حتى قيل لأبي أسامة: أيما تفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس بهم أحد. هكذا ملزم هذا الصحابي الجليل منزلته الكريمة. وما احسن قول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، قال ذات مرة سألني مرة احد الشباب المسلمين ممن يحسن الظن برئيس الرجال ما تقول في معاوية، فقلت له ومن انا حتى اسأل عن عظيم من عظماء هذه الامة وصاحب من خيرة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، انه مصباح من مصابيح الاسلام، لكن هذا المصباح سطع الى جانب اربع شموس ملأت الدنيا بانوارها فغلبت انوارها على نوره. اسمع هذا الكلام الدرر، انه مصباح من مصابيح الاسلام، لكن هذا المصباح سطع الى جانب اربع شموس، الى هذه الشموس وهذه الاقمار هي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، سطع الى جانب اربع شموس ملأت الدنيا بانوارها فغلبت انوارها على نوره. ولذلك كان الناس يقارنون بين معاوية بين ابو بكر، بين معاوية وعمر، بين معاوية وعثمان، بين معاوية وعلي. هذه مقارنة ظالمة، ان معاوية مصباح منير من مصابيح الاسلام ورجل وحاكم وخليفة عادل من اهل الصلاح والعدل، وكان عظيما ويستحق مثل هذا المنصب بعد هؤلاء الاربعة. وهذه شهادة اخرى يقول ابن خلدون في مقدمته، يقول في اعتبار بيعتبر معاوية من الخلفاء الراشدين، فقال ان دولة معاوية واخباره دولة معاوية واخباره كان ينبغي ان تلحق بدولة الخلفاء الراشدين واخبارهم، فهو تاليهم في الفضل والعدل والصحبة. هذا هو معاوية خال المؤمنين، معاوية صاحب الفتوحات العظيمة، هذا معاوية رضي الله عنه الذي شهد الناس في عصره وفي عهده العدل والاستقرار والراحة والرحمة. كان معاوية رضي الله عنه محبا ذلولا للناس، سهلا طيعا، كان مقيما لشرع الله، وكانت لا تأخذه في الله لومة لائم. ونختتم كلامنا بهذه الكلمات التي كنا نود ويود كل مسلم ان تكتب وتحفر للنور في جبين التاريخ، ليتعلمها الاجيال وتتعلمها الابناء، لنعلمها لابنائنا ولصغارنا ولنسائنا واهالينا، ولنعلمها لعوام المسلمين، ولنعلمها لمثقفين المسلمين. نعلم بعضنا هذه الكلمات النيرات التي قالها الامام ابو زرع الرازي، يقول اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وانما ادى الينا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم اولى وهم زنادقة. هذا ابو زرع الرازي اعلن زندقة من ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وانما ادى الينا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم اولى وهم زنادقة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبدك وأبناء إليك ناصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك واستعصرت به فعلم الغد عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم إن ضعفاء فقونا فقراء فأغنينا لا أذلنا فأعزنا. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم احشرنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلنا من المنافحين عنهم المدافعين عنهم الذين يذبون عنهم. اللهم احشرنا معهم. اللهم أوردنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم آمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة.